بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القياس؟
تقدير
وانشاء في الاصطلاح فرع بأصل، بعضهم يقول الحاق فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. كم أركان؟ أربعة. الفرع
والأصل
والعلة
والحكم.
وما هو تعريف العلة؟ أما الفرع فهو الشيء الذي تريد أن تقيسه، والأصل الذي تقيس عليه، والحكم تقدم مقتضاه خطاب الشرع ودليل الشرع من وجوب التحريم والاستثناء والسلب. والعلة ما هو تعريف العلة؟ هذا الشيء الجديد.
المعنى
الذي
ثبت بسببه
حكم الأصل. المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. مثلا النهي عن التناجي، نهي عن التناجي عن دون الثالث، لأي شيء ثبت تحريم ذلك؟ لعلة الإحزان. فالإحزان معنى ثبت بسببه حكم الأصل، ثبت بسببه حكم الأصل وهو التحريم، تحريم مناجاة بين اثنين إن كانوا ثلاثة. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما استدل به مثبت القياس من الكتاب، من ذلك
قوله تعالى: والذي أرسل الرياح فتثير سحابا ثم على بلد منه فأحيينا به الأرض بعد موتها. شبه يعني أحياء الأرض بأحياء الموت.
ذكر من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي 44 مثالا ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه، كلها جعلناها دليلا على ما ذكر القياس. وأيضا طيب كما بدأنا أول خلق نعيده. وأيضا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا عن الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط. كذلك ومن أدلة السنة، أدلة السنة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله عندما ياسر: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية لتقضي؟ نعم. فقال: فدين الله حق أن يقضى. هذا في حديث، في حديث آخر تصون عن أمك في بعض الألفاظ، وحديث آخر: وجعله جعلوه إخوان من أشهر أمثلتهم، من أشهر يعني أدلتهم. هذا الحديث الآخر. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولد لي غلام أسود. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أبرق؟ قال: نعم. قال: فأنا جاء ذلك أو فأنا أتى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعل ابنك نزعه عرق. ومن أقوال الصحابة، من أقوال الصحابة هذا بارك الله فيكم، أو حديث
قال
له: ثم قايس الأمور عندك وهذه الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى حملها إلى الله وأشبهها بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه إعلام الموقعين. طيب، وأيضا حكاية المزني، حكاية المزني ماذا قال المزني؟ أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حقا ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس الفقهية في جميع الأحكام. ولكن يا إخوان بارك الله فيكم، كما تقدم أن ذكرنا أمس كما تقدم أن ذكرنا أمس بأن بعض مثبتي القياس وهم المفرطون الذين جعلهم ابن الأمير الصنعاني مفرطين جعلوا ماذا بارك الله فيكم هؤلاء الذين بلغوا في إثبات القياس قالوا النصوص ما تفي بالأحكام فهذا خطأ من أخطائهم وقالوا أيضا إن جل الأحكام تقوم على القياس هذا خطأ آخر وأيضا رغبوا أو ماذا لم يهتموا بدراسة الأدلة وبدراسة معانيها ودلائلها وهذا خطأ ثالث فهذه أخطاء مثل القياس وهناك قرر الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس جعل القواعد ثلاث غانية في إثبات القياس مفرطة وهؤلاء طرف ومفرطة يعني من إثبات القياس هؤلاء طرف آخر ووسط وهم الذين أثبتوا بعض أنواع القياس وهو ما كان منصوصا على علته وهذا الذي هو منصوص على علته العمل عليه عند الفقهاء ولكن بعض الفقهاء فقط ناقش في تسميته قياسا يجعله من باب يعني عموم العلة ولا يعني يجعل ذلك من باب القياس والذين أثبتوا القياس توسعوا فيه جدا واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا فإثبات القياس على ما أثبته المفرطون فيه نظر ولما علمت من الأخطاء التي وقعوا فيها ونفي القياس مطلقا الذي نشأ عن نفي تعليل الأحكام وأن فعل الله سبحانه وتعالى فعلها لا لحكمة وماذا بارك الله فيكم وأنها غير معللة فهذا لا ينفى القياس على هذا الوجه وإنما ما نص على علته فيعلم أن الشارع لم ينص على علته إلا وهو يريد تعدية الحكم إلى مثل ما نص على علته والعلل المستنبطة هذه محل النظر التي لم ينص عليها وإنما هي مستنبطة فستأتي إن شاء الله سيأتي اليوم أيضا يعني شيء من ذلك وشروط القياس عند القائلين به فالقياس كما ذكرنا أمس أنه فكرة المجتهد في إذا كانت العلة مستنبطة سيأتي ما معنى استنباط العلة في درس اليوم شيء من ذلك إذا كانت العلة مستنبطة فالقياس ليس إلا فكرة المجتهد ولو كان دليلا لزم الناس القول به ولما لم يكن ماذا بركة ولما كان إنما هو فكرة لذلك المجتهد لا يلزم به الناس لاختلاف الفقهاء في المسألة الواحدة التي قاسوا عليها. قال الشيخ رحمه الله تعالى شروط القياس وكتاب عمر الذي قرأناه في الدرس الماضي بحثه في الإرواء المجلد الثامن 241 إلى 242 الثامن 241 إلى 242 ونحن يا أخوان في بعض الأوقات نقصر في إعطائكم بعض يعني ماذا تخريجات الأحاديث لأنها في الحقيقة ليست هي الغرض وكثير منها معلوم عند الإخوة أن بعضها مثلا الحديث الذي تقدم الحديثان اللذان ذكرهم الشيخ من أدلة السنة هما الصحيحين والوقوف عليهما سهل ولكن في مثل الحديث الذي اختلف فيه ونحن ذلك وله بحث نحيل إلى بحثه من كتب العلماء أهل الشأن. وإذا وقفت على ذلك البحث تجد من خرجه، ومثلا إذا نظرت إلى هذا الموضع من الإرواء، أو نظرت طبعة محققة من إعلام الواقعين لماذا لابن القيم عليه رحمة الله، تجد تخريج الحديث هناك. قال: شروط القياس. للقياس شروط منها، يعني هذه بعض الشروط، وهي شروط ماذا؟ وهي أهم شروط القياس. والشرط الأول قال: ألا يصادم دليلا أقوى منه. ما هي الأدلة التي تقدمت معنا؟ الكتاب، السنة، الإجماع. هذه ثلاثة أدلة. ولذلك لم أيهما يا إخوان أعم أن يقال ألا يصادم نصا أو ألا يصادم دليلا أقوى منه؟ دليلا أعم، لأن من الأدلة كتاب وسنة وماذا وإجماع، وإن كان الإجماع لا يقوم إلا على نص كما تقدم في درس الإجماع، ولكن الدليل تعبير به أعم من التعبير بالنص. قال: ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة في هذا القيد، لأنه تقدم معنا هل قول الصحابي حجة، فبعض العلماء قال بأنه حجة بشروط أن لا يصادم نصا وأن لا يخالف قول صحابي آخر وأن يجتهد، وأن يجتهد بعضهم زاد أن يجتهد. فمثل هذا عند القائلين بأنه حجة ذكر الشيخ ذلك في ماذا؟ في الأدلة. ونحن قد تقدم القول أن قول الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة ليس بحجة، إنما الحجة الكتاب والسنة، وإنما يستأنس بأقوال الصحابة ويسترشد بها، وأفهامهم للأدلة خير من أفهامنا، ونظرهم أقوى من نظرنا، وهم شاهدوا الوحي والتنزيل. وفضيلة الصحابة، فضائل الصحابة وما ذكر في ماذا في ذلك لا يدل على حجية قولهم، لا يدل على حجية قولهم. وأما ما جاء من أدلة في أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم فإنه حديث لا يثبت. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذا قلنا قول الصحابي حجة، يعني قوله دليل أن لا يصادم دليلا، دخل فيه النص وهو الكتاب والسنة، ودخل فيه الإجماع، ودخل فيه قول الصحابي عند من يرى حجيته. قال: ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. إذن إذا صادم القياس صادم ماذا؟ دليلا. صادم القياس دليلا، لا عبرة بهذا القياس، ككثير من أقيسة الحنفية، ونحن نمثل الحنفية، وإن كان قد يقع الخطأ في القياس من غيرهم من الشافعية والحنابلة والمالكية ونحو ذلك، إلا أن الحنفية أولعوا بالقياس. قال مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها، هذا عند الحنفية، بغير ولي، قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي. المرأة الرشيدة التي هي يعني ماذا بارك الله فيكم تحسن التصرف، هذه المرأة البالغة الرشيدة التي هي تحسن التصرف، إذا باعت بعض ما لها، إذا باعت بعض الأشياء التي لها، هل يلزم أنها لا تبيع شيئا إلا بولي؟ الجواب لا، لا يلزم، لا يلزم. إذا تصرفت في ذلك، كان لها مثلا، كانت لها قطعة ذهب، وكان لها شيء من الأثاث أو مما ينتفع به، فباعته واشترت شيئا آخر، هل اشترط أن لا تبيع ولا تشتري حتى تستأذن وليها؟ الجواب لا، لا يشترط ذلك إذا كانت رشيدة. فالحنفية قاسوا على ذلك زواجها أو تزويجها نفسها، فقالوا لها أن تزوج نفسها قياسا على بيعها، إذا كان بيعها نافذا فزواجها كذلك نافذ، تزويجها نفسها نافذ. قال: فهذا قياس، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا قياس فاسد الاعتبار، يعني لا اعتبار به، قياس فاسد لا اعتبار به ولا يصار إليه. لماذا؟ لمصادمته النص، لمصادمته النص. ما هو النص؟ وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، وبحثه في الإرواء السادس، بحثه في الإرواء السادس 235، بحثه في الإرواء السادس 235 إلى 243، بحث طويل، 235 إلى 243. وأقوى طرقه وصح طرقه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأيضا للترمذي عند تخريجه لهذا الحديث كلام بعد تخريجه لهذا الحديث. فالحاصل أن هذا النص لا نكاح إلا بولي، وهو حديث ثابت، يخالف قياس، يخالف قياس الحنفية، أو قياس من قاس المسألة مسألة البيع بمسألة التزويج. فإذا الشرط الأول أن لا يصادم دليلا. الشرط الثاني قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. حكم الأصل عندنا أركان القياس أربعة: أصلا وفرعا وحكم وعلة. الآن الأصل لا بد هو نفسه أن يكون ثابتا، لأنك تقيس على ثابت، ما تقيس على ماذا غير ثابت. ولا بد أن يكون ثبوت أيضا يا إخوان بماذا؟ شيء غير مختلف فيه، نص أو إجماع، بنص أو إجماع. ولذلك قال أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى. هذه تعالى. فالآن يا إخوان عندنا شيء، انتبهوا، مثلا هذه ثلاثة الأصابع الثلاثة، هذا الشيء الإصبع الثانية قسناها على الأولى، ثم جئنا في مسألة ثالثة وهي الإصبع الثالثة، فإذا جئنا وقسناها على الثانية لا يصح، لأنك قستها على حكم هو نفسه مقيس على غيره، فلا يصح. وإنما تقيسها على ماذا؟ على ما قست عليه ذلك الأول، فتقيسها على الحكم الأول، على المسألة الأولى والأصل الأول. وسيمثل الشيخ، تقدم في المثال في الدرس الماضي أنهم قلنا لكم يكثرون من التمثيل الأصناف الربوية. ما حكم بيع البر بالبر؟ بيع البر بالبر بيع، يعني لا يجوز إذا كان إلا ماذا؟ إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل لورود النص به. فإذا جئت إلى الذرة، إذا جئت إلى الذرة، بعض الفقهاء يقولون كذلك أيضا الربا يجري في الذرة قياسا على البر، قياسا على البر. ما هي أركان القياس؟ قالوا أركان القياس الأصل وهو البر، والفرع وهي ماذا؟ الذرة. والعلة ما هي العلة؟ العلة الآن يا إخوان هل هي منصوص عليها من الكتاب أو من السنة؟ لا، وإنما هي مستنبطة، استنبطها الفقهاء، فلذلك اضطربت أقوالهم. فمن قائل العلة الكيل، لأن البر يكال، فكذلك ماذا؟ أن الذرة تكال فتأخذ حكمه. ويلزمهم على ذلك إدخال أشياء كثيرة من الأشياء التي تكال في ماذا؟ في الأشياء الربوية، فيحرمون أشياء على الناس ماذا؟ بغير يعني ماذا؟ يعني دليل قوي. طيب، بغير نص. وبعضهم يقول العلة كون البر مما يطعم، فجاء أصحاب هذا المذهب فقالوا كل ما كان يطعم من البرتقال والتفاح وما أشبه ذلك فإنه يجري فيها ماذا؟ يجري فيها الربا، لأن العلة الطعم، أنها تطعم، يعني أنها تكون مطعومة. وصنف ثالث ذهبوا إلى قول ثالث وهكذا. فالشاهد من هذا أننا على فرض قياس الذرة على ماذا؟ على البر، على فرض قياس الذرة على البر عند القائلين به، نأتي إلى الأرز، نأتي إلى الدخن، الدخن ماذا؟ الشام، الهند، وما أشبه ذلك من أنواع الحبوب لو جاء شخص وقال هذه الأنواع الأخرى نقيسها على الذرة، نقيسها على الذرة، قالوا لا، لأن الذرة هي أصلا نقيسة على غيرها، فإذا أردت أن تقيسها قسها على الأصل الأول وهو البر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإذا كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول. ما هو السبب؟ قال: لأن الرجوع إليه أولى. بدل أن تقول أن الأرز يقاس على الذرة والذرة تقاس على البر، قل الأرز يقاس على البر، الرجوع إليه إلى البر أولى. ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، قاس الذرة على البر قد يكون هذا القياس غير صحيح عندما قاس ذلك. ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل، يعني قياس الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. هذه ثلاثة علل علل بها الشيخ. قال: مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص وهو البر. هذا الشرط الثاني. الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. هذا قيد مهم، معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لو قيل يا إخوان الشرط أن يكون لحكم الأصل علة، يفهم منه أن بعض الأحكام ليست لها علة، وهذا ليس بصحيح. ما من حكم في كتاب الله وسنة رسوله إلا وله علة، ولكن هذه العلة تظهر لبعض وتخفى عن بعض. فالمراد هنا أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، فقيد العلم بالعلة مهم، لأنه ما من حكم إلا وله علة، لأن مذهب أهل السنة أن أفعال الله سبحانه وتعالى يفعلها لحكمة وأنها معلمة. قال: ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، يمكن حتى يتسنى بعد ذلك الجمع بين الأصل والفرع، لأن عندنا من شروط من أركان القياس العلة، فإذا كانت العلة غير معلومة على أي شيء تقيس؟ ما هو الجامع بين الأصل والفرع؟ قال: ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا، التعبديا محضا يا إخوان أي لم تظهر علته، وإلا فلا شك أن له علة كما تقدم، ولكن لم تظهر علته، ففد العلماء هذا الباب فقالوا هذا من باب التعبد. فقول العلماء في شيء إنه من باب التعبد لا يدل على أنه ليس له علة، وإنما يدل على أن البحث عن هذه العلة يضطرب فيها الباحثون، فلذلك يقطعون هذا الباب ويسدون هذه الذريعة، فيجعلونه من باب التعبد الذي لم تعلم علته، وإلا لا شك أن له علة. قال: فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، يجوز لم يصح ولم يصح. هل يجوز لم يصح يا أبا عمار؟ لم يصح ولم يصح يجوز، لكن هل يجوز لم يصح؟
نعم، هذا يجوز.
لماذا ما يصح في قولك لم يمد ولم يشد؟ يجوز أن تقول لم يمد ولم يشد، ولم يمد ولم يشد، ولم يمد ولم يشد بالضمة بدون واو، ولم يمدد ولم يشدد، أربعة أوجه. ولكن في هذه ما جاز الضم، لأن الضم يا إخوان اشترط فيه أن يكون الحرف الذي قبله مضموما، مثل يشد، الشين مضمومة، فيجوز أن تقول لم يشد يعني بالضم، ولم يشد ولم يشد ولم يشدد. وأما هنا الحال في قولك لم يصح الصاد مكسورة، فإذا كانت مكسورة أو مفتوحة ما لك إلا الفتح والكسر، الفتح والكسر. طيب، فقط هذا. قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة، النعامة طائر معروف طويل الرجل طويل الأنق، في ماذا؟ في شكله يشبه ماذا يا إخوان؟ يشبه البكر الصغير، البكر الصغير في شكله. قال أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح. يأتي يقول لحم ماذا؟ النعامة ينقض البعير لأنها شابهت، يعني ينقض الوضوء لأنها شابهت لحم البعير. قال فيقال هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ قال لأن حكم الأصل، ما هو الأصل؟ لحم البعير، أكل لحم البعير ما حكمه؟ الآن حكمه أنه ينقض الوضوء. ما هي العلة في ذلك؟ قال ليس له علة معلومة، ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، يعني على المشهور. يعني قال الشيخ من مذهب أحمد، من مذهب الإمام أحمد أنه تعبدي. فماذا إذا كان الأمر كذلك؟ هذا الآن يا أخوان القياس في مثل هذا، القياس في مثل هذا من الذين أثبتوا القياس لا شيء، يعني لا يكاد يشك أنه أن فيه مبالغة تخرجه عن الحد المعتدل. يأتي إلى شيء يشبه شيء في الصورة فيلحقه به، شيء يشبه شيء في الصورة فيلحقه به، بل أعظم من ذلك ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في عن بعض الهادوية، أنهم يعتبرون مثلا في بعض الأشياء أن مدة كذا أقصى مدة لكذا عشرة أيام. لماذا؟ قالوا لأن عشرة أيام ثبتت في آيات وأحاديث، والفجر وليال عشر، وكذلك أيضا تلك عشرة كاملة، فإذا نحدد مدة كذا كذا عشرة أيام. قال لهم الصنعاني فيما لما تقول خمسة أنها ثبتت في أحاديث، وسبعة ثبتت في أحاديث، وثلاثة ثبتت في أحاديث، وهكذا 99 ثبتت في أحاديث، يعني في أدلة آيات وكذا، فلما لما تقولون بهذا؟ وشنع عليهم في ذلك. فالحاصل أن المبالغة في مثل هذا، مثل هذا الآن الذي هو يقال له قياس الشبه، وسيأتي نوع آخر من قياس الشبه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فمثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. طيب، وما عرفتم معنى تعبدي؟ معنى أنهم لو ذهبوا وخاضوا ما هي العلة؟ هذا سيأتي يقول لأن لحم الإبل له حرارة، وذاك سيأتي ويقول لأن لحم الإبل كذا وكذا، بعضهم أيضا سيأتي ويقول أظهر العلم الحديث كذا وكذا، بعضهم من هذه الأشياء، من هذه الأشياء. فإذا لم تظهر العلة ولم تعلم لا يجوز القياس على ذلك، ومن قاس على ذلك فقياسه ضعيف إن لم يكن باطلا. قال الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. ما هو تعريف العلة؟ تقدم أن تعريف العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. لماذا حرم؟ لأجل كذا. لماذا وجب؟ لأجل كذا. لماذا ماذا استحب؟ لأجل كذا. لماذا كره؟ لأجل كذا. فإذا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، وتقدم معنا أن هذه العلة قد تكون منصوصا عليها أو مجمعا عليها، وهذه علة نقلية، وقد تكون ماذا يا إخوان؟ مستنبطة، وقد تكون مستنبطة. أما العلة المنصوصة فذكرنا أيضا أمثلتها والمجمع عليها، سيأتي أيضا بعضه في أقسام القياس الجلي والخفي، والعلة المستنبطة هي التي هي من القياس الخفي. قال أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، من قواعد الشرع